باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الزريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
نعم، هذه الترجمة في الحكم على العقوق وأنه من الكبائر. قال: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزم المؤلف بالترجمة بأن العقوق من الكبائر لجلالة الحديث صراحة على أن عقوق الوالدين من الكبائر كما في هذه الحديث: لا أعلم بكم بأكبر الكبائر ولا كما من عقوق الوالدين. فلهذا جزم المؤلف بالحكم. قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حافظ أن في بعض الروايات عمر، في بعض الروايات بذر قاله ابن عمر، وفي رواية الأصيل ابن عمرو، وأن هذا حيث سيأتي في الأيمان والنذور، أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فعقوق الوالدين من الكبائر، والعقوق مشتق من العق وهو القطع، والمراد به الصدور ما يتأذى به الوالد من ولده، والعقوق الصدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية، ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا، واستحبابهما في المندوبات وفروض الكفاية، فروض الكفاية كذلك. والكبائر جمع كبيرة، وفيه الرد على من قال من العلماء: ليس في الذنوب كبائر والصغائر، بل كلها كبائر، بل الذنوب فيها كبائر والصغائر كما دلت الأحاديث الآيات والأحاديث: الذين يجتنبون كبائر الإثم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وفي هذه الأحاديث. واختلف العلماء في حد الكبيرة على أقوال كثيرة، أرجحها وأصحها أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، في النار أو اللعنة أو الغضب، مثل أكل مال اليتيم فعل عليه بالنار، والقتل فعل عليه بالنار، والسرقة فيها قطع اليد، وشرب الخمر فيها قطع اليد، كل هذه من الكبائر. وزاد بعضهم: أو رفع عن صاحبه الإيمان، لا يأمن من لا يأمن جاره بواعثه، أو قال فيه النبي: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. هذه هو الكبيرة، ما وجد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، أو نفع عن صاحب الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وقال بعضهم إن الكبائر سبع، قال بعضهم إنها 70، قال ابن عباس: بل هي إلى 70 أقرب، وروى عنه قال: بل هي إلى 700 أقرب. هذه أمثلة مثل أحاديث أنا أنبئكم بأكبر الإشراك بالله، ليس المراد الحصر، ليس المراد حصر الكبائر، بل أمثلة، هذه أمثلة للكبائر من الكبائر، والكبائر كثيرة. الحديث الأول حديث المغيرة قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وهذا هو الشاهد الترجمة، عقوق الأمهات فإنه من الكبائر، هو صدور ما تتعدى منه الأم من ولدها، يكون العقوق بعدم إكرام الأم، عقوق الأمهات بعدم إكرامها أو إيذائها أو منع حقها كعدم النفقة عليها عند الحاجة، يكون عقوق بعدم إكراهها أو إيذائها أو منع حقها، ومنعا وهات منع يمنع الواجب، يمنع الواجب عليه، وهات طلب المال وجمعه من حلال وحرام، والهات جمع المال من حلال وحرام، ثم يمنع الواجب في المال بعد جمعه، فجمعه من حلال وحرام هذا هو هات، ومنعا منع الواجب بعد جمعه من الزكاة والنفقات الواجبة من النذور والكفارات، النفقة على من أوجب الله عليه النفقة من الأهل والأولاد وغيرهم، ووعد البنات دفنهن أحياء كما يفعل الجاهلية، أهل الجاهلية دفنهن أحياء خشية العار، أو قتل الأولاد خشية الفقر، بعض أهل الجاهلية يدفن البنت وهي حية خشية العار، إذا كبرت تخشى عليها من العار تقع في الفاحشة فيلصق به العار، وبعض أهل الجاهلية يقتل الأولاد خشية الفقر والعائلة، قالت لا تقتل أولادكم من إملاق، في الآية الأخرى خشية الإملاق نحن نرزقكم وإياهم، وكره لكم قيل وقال، يعني قيل كذا وقال فلان كذا، يعني يكثر من نقل الأخبار، وقال فلان كذا وقيل كذا، وهذا الذي يكثر نقل الأخبار وينقل كل ما سمع لا بد أن يقع في الكذب، ولهذا جاء في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فبعض الناس كل ما سمع يشيعه، قال فلان كذا وقيل فلان وقال، فيقع في الكذب، ولكن الإنسان ينتقي مما يسمع الأخبار، فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه صدق، ما يحدث بكل ما هب ودب، كل ما سمع يكون ثرثار ينشر بين الناس ويشيع بين الناس، هذا معنى قيل وقال، قال فلان كذا وقيل كذا ويقول كذا، فيقع في الكذب، بل على الإنسان ينتقي من الأخبار التي يسمعها ويحدث بما ينتقي ويظن أنه صدق، لأن بعض الناس يشيع، بعض ضعفاء الإيمان يشيع أخبار لا أساس لها من الصحة، يعني يريد أن يشيع هذا الشيء فهو يختلق كلمة ويشيع بين الناس فتنتشر، مثل ما شاع المنافقون حادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أشاعه المنافقون فيقول لا أساس لها من الصحة، ثم يتحدث به الناس ويزيدون وينقصون وهكذا، وكثرة السؤال يكون على وجهين، الوجه الأول أن يكون السؤال في المال بغير حق، يسأل الزكاة ولا يستحقها، يسأل يقول عليه دين وهو كذاب، يسأل لأنه محتاج، وفي الحديث لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وفي الحديث الآخر من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، والثاني السؤال في العلم، يسأل لا بقصد الفائدة، يسأل بقصد التعجيز والإيذاء للمسؤول، قصد يعجزه ويؤذيه، أو بقصد الرياء وإظهار نفسه أنه عالم، أو السؤال عن الأغلوطات وعويص المسائل من أجل تعريف المسؤول وإيقاعه في الخطأ، لا بد من إخلاص الله في السؤال، السؤال من طلب العلم يكون قصده الفائدة، أما إذا كان قصده الرياء أو إيذاء المسؤول وإيقاع في العنت وتعجيز قصد تعجيزه وإيذاء، أو يسأل عن الغلطات وعويص المسائل من أجل تعنيف المسؤول وإيقاع في الخطر، فهذا هو السؤال المنهي عنه، كثرة السؤال وإضاعة المال معروف إضاعته في صرفه في غير وجهه المشروعة. والحديث الثاني حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت ليته سكت. معلوم أن الشرك وعقوق الوالدين أشد إثما وأعظم من شهادة الزور، الشرك بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بالله وعقوق الوالدين وفعل حالته، فلما وصل إلى فنزول قام العناية يهتم بها. فما السبب كون النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشهادة الزور ويقوم بعد أن كان متكئا وفي الشرك وعقوق الوالدين لا يزال متكئا؟ لا شك أن الشرك وعقوق الوالدين أشد إثما أشد وأعظم إثما من شهادة الزور، لكن لما كانت شهادة الزور الحامل عليها أمور كثيرة كررها، شهادة الزور يحمل عليها أمور كثيرة بسبب ضعف الإيمان، يحمل عليها مثلا العداوة المشهود عليه، فالمشهود عدو له فيشهد عليه زورا، أو يحمل عليه نفع المشهود يريد أن ينفع المشهود له لأنه قريب له أو صديق له، أو يحمله الشهادة الزور يحمله عليها الرشوة والطمع. فتجد بعض الناس يقول مثلا يا فلان أنت تعلم أني تعلم صدقي، فقل نعم أعلمك صدق اشهد لي، فيشهد له. هذا لا يجوز حتى ولو كان تعلم أنه صادق ولو من أصدق الناس، لا تشهد إلا بما علمت. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أراد رجلا أن يشهد فقال ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فحديث في ضعف. والله تعالى يقول في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله بما تعملون خبيرا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية عظيمة هذه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو كان مرة، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا يمنعك قرابة القريب أن تؤدي شهادة الحق، أدي شهادة الحق ولو كان قريبا ولو كان فقيرا. فلا يحملك كونه فقير ولا يريد أن أشهد له لأنه فقير حتى يأتيه مال لا يستحق له، الله أولى به. ولا يحملك كونه غني تشهد له حتى تنتفع من رفته، لا ليس لك ذلك، بل عليك أن تشهد تكون قوام بالعدل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثم جاء الوعيد في آخر الآية لمن أعرض لواء الشهادة وأعرض وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، تهديد، الله خبير بأعمالكم وسوف يجازيكم. في الآية الأخرى هذه آية النساء وآية المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغض القوم على عدم العدل، إذا كونوا تبغضون هؤلاء لا يحملكم ذلك على العدل، لا بل اعدل. أحد الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخلصون نخل خيبر، فجاءوا اليهود يطوفون به ويطلبون منه أن يميل معهم وأن يخفف في الخرص، فقال يا معشر اليهود والله إنكم إخوان القردة والخنازير وإنكم أبغض إلي من كذا وكذا، وليس بغضي لكم ومحبتي النبي صلى الله عليه وسلم بحاملي أن أجور عليكم، مع كوني أبغضكم أشد البغض لا يحملني ذلك على أن أجور عليكم، والله لا أخلص للحق. فنظر له بعضهم إلى بعض وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. وقوله فما زال يقول حتى قلت أيته لا يسكت، يعني حتى قلت لا يسكت يعني إشفاقا عليه وإبقاء عليه من شدة تألم عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر حتى قلت أيته سكت، هنا حتى قلت لا يسكت، في اللفظ الأخرى حتى قلت أيته سكت، أيته سكت يعني إشفاقا عليه وإبقاء عليه من شدة تعلمه من كثرة تكريرها. الراوي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ليته سكت، والنبي فعل ذلك للتحذير من شهادة الزور، لأن الدوافع عليها كثيرة، الدوافع لها كثيرة. نعم، الكراهة كره التحريم، مرض كره التحريم كريهة قيل وقال كره التحريم. الكراهة في الغالب إذا جاءت في الكتاب أو في السنة يرد بها كراهة التحريم، مثل ما قال الله تعالى في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك وعقوق الوالدين والقطيعة والقتل والكبر وغيره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرمة. وتأتي كراهة التنزيه وخلق الله يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلى صلاة العشاء، ذكرها التنزيه. نعم. لكن لا يعرف لا يشهد، لا يشهد إلا على شيء واضح مثل الشمس، لا يشهد على شيء مجمل. نعم.
حسن عليك. باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم. هذا الحديث ومع الآية الكريمة في آية الممتحنة دليل على أنه لا حرج في صلة الوالد المشرك إذا لم يكن حربيا، أما إذا كان حربيا فلا يصل في هذه الحالة، لأنه دمه هدر، دمه حلال الآن، استحق القتل. إذا كان حربيا فلا، لكن إذا كان ذميا ليس حربيا فإن يصل الوالد ويصل الأخ كما في الترجمة الآتية، كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين، هذا الحربيون، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوا. ذكر الله في الآية الأولى الكافر غير الحربي وأنه يوصل ويبر ويحسن إليه، وذكر في الآية الثانية الكافر الحربي وأنه هو الذي نهى الله عنه والإحسان إليه، لأن دمه حلال وماله حلال، ليس بين المسلم وبين الحربي إلا مثال محارب المسلمين الذي يقاتلهم ويحاربهم. في قصة أسماء أتتها قال أتتني راغبة، قيل المراد راغبة في الإسلام، وقيل راغبة في الرفق والصلة، وروي راغمة وروي راغبة بالباء وروي بالميم، ولما ذكر بعض الشراح أن قال راغبة فالمراد راغبة في الإسلام، وإذا قلت بقوله مشركة أو في عهد قريش فالمراد راغبة في صلته، ورواية راغمة يعني كارهة للإسلام. والحافظ تعقب هذا وقال إنها لو جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستعبد في صلتها، فدل على أن المراد راغبة في الصلة والرفق، لو كانت راغبة في الإسلام ما يحتج سؤال، لو طيب تعالوا عليها الإسلام، دل على المراد راغبة في الصلة. نعم. حتى بعض الصحابة وقف على خلاف المشرك، يعني وقف طعام وإسقاء وصلاة، وعمر سيأتينا أنه أرسل إلى أخي له مشرك بحلة حرير. نعم. لا ينص الآية: لا يهلكم الله إلا يقاتلكم، قد يكون هذا سبب في إسلامه. نعم.
باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم، صلي أمتي. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: فما يأمر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
نعم. هذا الحديث أسماء أعاده المؤلف ترجمة الثانية لاستنباط الأحكام، فالترجمة الأولى استنبط من المؤلف صلة الوالد المشرك، لأن أسماء جاءت فيها أمها وهي مشركة، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها فأمرها أن تصلها، دل على أنه لا بأس أن يصل الإنسان والده مشرك. وأعاد في الترجمة الثانية لاستنباط أن المرأة استنباط الحكم، وأن المرأة لها أن تصل أمها ولو كان لها زوج، ولا يشترط مشاورة الزوج إذا كان من مالها هي، ولهذا أسماء لها زوج، فاستفتى زوج الزبير استفتت النبي قال إن أمي قد راغبة، قال أصلي أمك ولم يقل شاوري زوجك. ففيها النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، ولها قد لا وصلت المرأة أمها ولها زوج. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، إلا من باب تطيب النفس وحسن العشرة، لكن لا يجب عليها ذلك. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعتقت وليدة لها ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لكن لما جاء يومها قالت يا رسول أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ فقال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم ينكر عليها، ودل على أن صلة الأقارب مقدم على له. أما حج عبد بن شعيب على أبي عجدة قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، فهو حديث شاذ، وقال الحديث الصحيح يكون ضعيفا شاذ ضعيف فلا يؤمن به. ومن علماء من حمله على عطيتها من ماله من مال زوجها، وهذا صحيح لا تعطي مال زوجها إلا بإذنه. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان لما كان مشركا وكان في الشام، وطلبه هرقل الملك الروم وسألها الأسئلة، سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أكثر من 10 أسئلة، ومن الأسئلة أتى المؤلف موضع الشهد، قال فما يأمركم؟ هرقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة فما يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وهذا الشهد والصلة، الشهد الترجمة يشمل صلة الأم من المرأة ولها زوج، الشهد من الحديث قول والصلة يشمل صلة الأم من المرأة ولها زوج. نعم. السلام عليكم.
باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
نعم. هذه ترجمة صلة الأخ المشرك. ووجه الدلالة من الحديث أن عمر أرسل بهذه الحلة حلة الحرير إلى أخ له المشرك قبل أن يسلم صلة له، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ولو كان ذلك ممنوعا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل أنه يمكن أن يكون عمر أرسل بها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كان الرسول لا يعلم فالله يعلم، ولكن لو كان غير جائز لنزل الوحي في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعل في زمن النبي في زمن النبوة حجة، فكون عمر يرسلها إلى أخ له مشرك ويقره النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز صلة الأخ المشرك إذا لم يكن حربية بهذا القيد. وفي الحديث ما ترجم له المؤلف من جواز صلة الأخ المشرك. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يلزم من إعطاء الشيء وهبة للشخص الممنوع من لبسها واستعماله أن يلبسها أو يستعمله، لا يلزم من إعطاء الشيء وهبته للشخص الممنوع من لبسه أو استعماله أن يستعمله أو يلبسه، بل يبيعه ويعطيه غيره ممن يجوز له لبسه أو استعماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول كيف تعطينا حلة الحرير وأنا ما ألبس الحرير؟ قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فالإنسان إذا هدي له رجل ذهب، هدي له خاتم ذهب، هل معنى ذلك أنه يلبسه؟ لا، هذا الشخص خاتم ذهب تقبله تبيعه تعطي ثمنه أو تعطيه زوجتك أو أحد محاربك ممن يجوز لها لبسه. فلا يلزم أعطاء الشيء شيئا لا يجوز له أن يستعمله وهو لا يحل له ذلك، بل يبيعه ويتبعه أو يعطيه من يجوز له استعماله، كما فعل عمر لما أرسله النبي حلة حرير وصل بها أخاه المشرك. وفيه من الفوائد مشروعية لباس الثياب الجميلة يوم الجمعة وللوفد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر قال ابتع هذه ابتع يعني اشتريها ابتع اشتري هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. دل على أنه يشرع الإنسان يلبس الثياب الجميلة للجمعة وكذلك مقابلة الوفود. ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أنكر عليه قوله تشتري الحلة تشتري حلة الحرير. الحرير ما اشتري، لكن قوله تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد هذا ما أنكر عليه أقره. دل على أن التجمل للجمعة الثياب الجميلة أو الوفد مشروع. نعم بارك الله فيك. لا ما هو صحيح، الهدية إذا وصلت إليك صارت ملك لك، تصرف فيها من جسم مالك، تستعملها أو تأكلها إذا كانت تؤكل أو تبيعها أو تهديها لا. نعم أن الكفار إيش؟ لا قد يستدلوا به بعضهم لكن الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منهم فروع الشريعة إلا بعد الإيمان بالله. ما ينفعهم كون يمتنع عن لبس الحرير أو يمتنع عن شرب خمره غير مؤمن، لكن يعذب يوم القيامة على ترك الإيمان وعلى فعل المعاصي، لكن لا تنفع في حال كفره ترك المعاصي. نعم هدايا لهم يعني ولا قبول هديتين في هذا في تفصيل جاء مرنا في كتاب الهدية حديث كثيرة، والنبي قبل هدايا الكفار ورد بعضها، قد يرد بعضها وقد يقبل على حسب المصلحة الشرعية. نعم مقابل شيء فيه الهدية نوعان، في هدية بمعنى البيع، هدية يهدي لك يريد العوض، هذه بمعنى البيع تعطيه مثلها أو خيرا منها وإلا تردها، وفي هدية مقصود منها التبرر ليس المقصود منها، فهي نوعان. بعض الناس يهدي، تجد بعض الناس كل هذه يهدي مثلا لأمير أو لكبير مثل ما هو موجود الآن، يهدي له مثلا فرس قيمته مثلا 100,000 حتى يعطي 500,000 يريد أكثر، أو يهدي له مثلا جمل صفته وكذا وكذا، هذه هدية مقصود بها العوض، حكم البيع، يعني إما أن تعاوضه ولا لا تقبلها. أما النوع الثاني من الهدية فهي المقصود منها يعني مقصود منها الصلة وحسن العلاقة والتحبب والتودد، ولا يقصد منها العوض. نعم يجلس من جسد حكم من جسد يريد العوض. لا 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 ما يدش هذا مقصود، يريد مقابل مثل البيع، بيع عليك البيت دراهم هذا أهديه بعوض مثلها أو أفضل منه، لكن في الغالب يريد أفضل منه. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبيه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب في فضل صلة الرحم، والرحم هو القرابة، هم الأقارب، وهم من بينك وبينه نسب، سواء كان توارثا بينك وبينهم أو لم يكن، وسواء كان ذا محرم أو لا. هذا هو الصواب, أن الرحم هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم, وأقرب الناس رحمة بالإنسان أبوه وأمه, هما عمود على النسب, ثم بعد ذلك الأجداد والجدات, ثم الإخوة والأخوات الأشقاء, ثم الإخوة والأخوات لأب, ثم أبناء الإخوة والأخوات الأشقاء, ثم أبناء الإخوة والأخوات لأب, ثم الإخوة لأم, ثم الأعمام الأشقاء, ثم الأعمام لأب, ثم الأعمام لأم, ثم أبناء الأعمام الأشقاء, ثم أبناء الأعمام لأم, أبناء الأعمام لأب, ثم الأخوال والخالات, الخال لأم وأب, والخال لأب, والخال لأم, والخالة لأب وأم, والخالة لأب, والخالة لأم, وأبناء الأخوال والخالات, كل هذا من الرحم. فكان ابن 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 العم, وكلما قرب عظم حقه وصلته. فلا, الأرحام هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم, وهم من بينك وبينه نسب, سواء هناك كان هناك توارث أم لم يكن. أبناء العم لو لم يكن بينك وبينه توارث هم من الرحم, وأبناء الخال لو لم يكن هناك توارث, وقيل هم المحارم فقط, لكن هذا قول مرجوح, لأن هذا إذا المحارم يخرج أبناء أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. والحديث في فضل صلة الرحم, وأن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. حديث في فضل صلة الرحم وأنا من أسباب دخول الجنة, لأن السائل قال أخبرني بعمل يدخلون الجنة, فذكر أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. وأصل ذلك توحيد, تعبد الله لا تشرك به شيئا, هذا هو السبب الأعظم لدخول الجنة, هو التوحيد. وصلة الرحم من تحقيق التوحيد, صلة الرحم من تحقيق التوحيد. وقوله ما له, ما له استفهام مكرر للتأكيد. قوله أرب بفتحتين الحاجة, أرب الحاجة, وتقرير له أرب يعني له حاجة, خبر مبتدأ والخبر محذوف, تقرير له أرب, أرب له حاجة. وروي بكسر الراء وفتح الباء الموحدة من أرب في الشيء إذا صار ماهرا فيه, ما له أرب إذا صار ماهرا, يكون معناه التعجب من حسن فطرته والتهدي إلى موضع حاجته, ما له أرب, ما له تعجب. لكن الشر الأول أرب يعني حاجة. نعم مشكلة إيش عاد أرب أرب بفتح أوله, لا لولا أول أرب أرب نعم أرب أرب نعم أنا أحتاج أتفطن أنا ترجع إلى الطلب أرب الحاجة أو أرب بمعنى صار فتنة ومهارة. نعم.
باب إثم القاطع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع.
وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على قطعة الرحم, وأنها من كبائر الذنوب, لأن قطعة الرحم من كبائر الذنوب, حيث توعد القاطع بعدم دخول الجنة, وهذا من باب الوعيد عند أهل العلم, وليس معناها أن قاطع الرحم كافر, لكن هذا من باب الوعيد يدل على أنها من كبائر الذنوب. وهذا إذا لم يتب ومن تاب تاب الله عليه, من تاب فلا يشهده الوعيد, لكن من مات على مصر على قطيعة الرحم فعليه هذا الوعيد. جاء حديث في هذا توافق حديث الباب منها, حديث لا يدخل الجنة مدخل الخمر ولا مصدق بالسحر ولا قاطع رحم, حديث أبي بكر عند أبي داود ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. كذلك حديث أبي هريرة إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس فلا يقول عمل قاطع رحم, بعضها في بعضها كل اثنين وخميس, وكلها تفيد الوعيد وتدل على أنها من كبائر الذنوب. وبعضها قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قرن قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض, توعد قاطع الرحم باللعنة, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا أبلغ وعيد, فقاطع الرحم ملعون وتوعد بعدم دخول الجنة, هذا يدل على كبائر الذنوب. ولعن هذا على العموم, يعني قاطع الرحم على العموم, أما المعين فلا يلعن على الصحيح, نعم من حد الوعيد.
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينساله في أثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
نعم هذا باب في فضل صلة الرحم. باب السابق في إثم القاطع والذي قبله في فضل صلة الرحم عموما فضل صلة الرحم عام، وهذا الباب تخصيص خصوص، وأن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق. ذكر فيه حديث أنس حديث أبي سعيد وحديث أنس في أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق والتأخير في الأجل، دل على شيئين أن صلة الرحم من أسباب بسط الرزق والتأخير في الأجل. وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جاء في معنى الحديث في معنى الحديث حديث أخرى في حديث أبي هريرة أن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة في المال ومنسعة في الأثر. حديث عائشة صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي لفظ ويدفع الله ويدفع عنه ميتة السوء في حديث أنس عند أبي يعلى إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر ويدفع بهما ميتة السوء. في حديث ابن عمر من اتقى ربه وصل رحمه نسئ له في عمره وثري وثرى ماله وأحبه أهله. يقول في الحديث ينسى يعني يؤخر، ينسى له في أثره يعني يؤخر، في أجله يعني في عمره، ينسى يؤخر وفي أثره في أجله. سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، سمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، كما قال زهير بن أبي سلمى المرء ما عاش ممدود له أمل لا ينقض العمر حتى ينتهي الأثر. استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآية فيها أن الأجال محددة ولا تؤخر، لا تتقدم ولا تأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث فيه أن صلة الرحم تؤخر الأجل، فما الجمع بينهما؟ الآية فيها أن العمر لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحديث فيه أن صلة الرحم تؤخر الأجل. أجاب بعض العلماء بجواب مشهور، وأن المراد بتأخير الأجل في الحديث البركة في العمر، المراد البركة في العمر بسبب التوفيق للطاعة، فيوفق للطاعة ويوفق لعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ويوفق للصيانة في وقته عن الضياع. قالوا مثل هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. تكون صلة الرحم سببا للتوفيق لطاعة الله والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت. من ذلك نوفق للعلم الذي ينتفع به بعد موته، أو نوفق للصدقة الجارية، أو للعقل الصالح الذي يدعو له. والقول الثاني لأهل العلم في الجمع بين الآية والحديث أن الزيادة على حقيقتها، وأنه يزاد في الأجل، لكن هذا بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، فالملك لا يدري، فيقال له إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره أقصر من هذا في علم الملك. ولكن علم الله لا يتغير، وما كتب الله المحفوظ لا يتغير، الله عالم أن هذا سيطول عمره بسبب صلة الرحم، وأن هذا سيقصر عمره بسبب قطيعة الرحم. لكن هذا بالنسبة لعلم الملك، فيقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 وصل رحمه و60 انقطعها، فالسبق في علم الله أنه يصل أو يقطع. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يكون فيه الزيادة والنقصان. قالوا ويؤيد هذا قول الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني يمحو الله ما يشاء من كتب الحفظة من كتب الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني أصله هو ما في اللوح المحفوظ. فالمحو والإثبات بالنسبة لعلم الملك، وأما وما في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا محو فيه. وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أن هذا من القضاء المعلق، لأن القضاء قضاءان أو نوعان: قضاء مبرم وهو الذي لم يعلق بسبب، وقضاء معلق وهو الذي علق بسبب. فالقضاء المعلق المبرم هذا لا يغير ولا يبدل، كما في حديث ثوبان: وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فهي قضاء المبرم. هذا الحديث حديث ثوبان ساقه الإمام محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان، قال: إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا قضاء المبرم لا يرد. والقضاء المعلق هذا نوع الثاني، هو قضاء معلق بصلة الرحم، قد يكون معلق بسبب، يعني هو معلق بسبب، والله كتب السبب والمسبب. هذا قضاء معلق، فيكون معلق بالسبب والله كتب السبب والمسبب، لكن الملك لا يعلم هذا. وهذا هو الأرجح، أرجح أنه أن هذا قضاء معلق بسبب، والله تعالى كتب السبب والمسبب، قدر أن هذا يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم. وما في الصحف والملك لا يعلم، وما في علم الله وما علمه الله وكتبه لا يغير ولا يبدل. ومن رجح القول الأول يقول إن بمعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا فلا يضحل سريعا، كما يضحل أثر قطع الرحم. قالوا: ومن هذا الباب قول الله تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال بعضهم إن أيضا من ذلك أن تكون له ذرية صالحة يدعون له من بعده، تكون زيادة العمر في الذرية الصالحة، جاء في هذا بعض الحديث. قال بعضهم: زيادة العمر بس في الآفاق عن صاحب البر في فهمه وعقله. نعم هذه زيادة البركة في العمر، هذه قد يوفق لها الإنسان، ولو لا شك أن القاطع قد يفهم من بركة العمر، لا شك أنها حاصلة لكثير من الناس، لكثير من الموفقين، وقد لا تحصل لبعضهم، فليست مضطردة. لكن الجواب الأول كما سبق أن هذا من قضاء المعلق. نعم، إيه هذا لا شك أن هذا من البشارة، في بشارة المؤمن، الله علم هذا وكتب في اللوح المحفوظ، ما في علم الله لا يغير ولا يبدل. صلة الرحم ليس هناك ضابط أو محدد، يختلف الأحوال والأشخاص، من الزيارة وتبليغ السلام، يقول قد يكون من صلة الرحم أن تزورهم بنفسك، ومن زيارة الرحم أن تبلغ السلام، ومن زيارة الرحم أن تتصل بالهاتف، ومن زيارة الرحم أيضا أن تزور المريض وتعزي من يحتاج إلى تعزية، وتدفع الجنازة، وتصل من يحتاج إلى صلة من الفقير بالمال، كل هذا من الصلة. وتتعاهد، يعني تعاهد بالزيارة والسلام بين وقت وآخر، كل هذا من الصلة. نعم لا الزيارة في وقت الهاتف، في وقت الزيارة لابد منها، في وقت الزيارة إلى المناسبات بعد مرور مدة، وفي أوقات أخرى تصل الهاتف. نعم.
باب من وصله الله. حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قال في الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطع قطعته.
نعم، هذا الباب في فضل صلة الرحم، وأن وصل الرحم يجازى من جنس عمله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه جزى بأن يصله الله، ومن قطع رحمه عوقب بأن يقطعه الله. ذكر حديث سعيد بن يسار وحديث أبي هريرة وحديث كذلك عائشة، كلها يؤخذ منها فضل صلة الرحم وإثم القطيعة. يقول أولا فيه فضل صلة الرحم وفيه إثم قطيعة الرحم، والفائدة الثالثة هي أن الجزاء من جنس العمل، وأن جزاء الواصل أن يصله الله، وأن عقوبة القاطع أن يقطعه الله. هذا في قول: وما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وفيه عظم عقوبة القاطع، ولذلك قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة، إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. ويدل على أن الله تولى هذا بنفسه وخاطب الرحم بنفسه سبحانه وتعالى، مما يدل على أهمية الصلة وشدة إثم القطيعة. إن الله تعالى خاطب الرحم وقال: أما ترضين أن أصل من أصلك أصل من أصلك وأقطع من قطعك. وفيه أيضا من الفرائض هذه الأول أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، من أسباب لعنة الله، فلهذا قال: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبعدها: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكرر الصلة في قوله في الحديث الثاني: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وقول الرحم فيها أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. وقول إن الرحم شجنة، كسر الشين شجنة، وجاء ضمها شجنة وفتحها شجنة، في مقدم الكسر شجنة. ومعنى شجنة يعني أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علقة، المعنى أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، اشتقاق في اللفظ الرحمن والرحم، يعني اتفاق في أصل المصدر الراء والحاء والبيم، فلها به علقة، لا أنها من ذات الله، وليس المراد أنها من ذات الله، تعالى الله عن ذلك، فليست الرحم من ذات الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وليس مختلطا بالمخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش، لا يدخل في ذات شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقات شيء من ذاته، ليس المراد رحم شديد أنها من ذات الله تعالى، بل المراد أن لها به علقة، حيث أن الرحم اشتق اسمه اسم الرحمن، يعني اتفاق التقاء في المصدر، التقاء مصدر الكلمة الراء والحاء والميم، كما جاء في الحديث الآخر أن الرحمن وأنت الرحم، أو اشتقاقت لها اسم من اسم، يعني من جهة المصدر. أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، أصل عروق الشجرة المشتبكة، والشجن بالتحريك واحد الشجون، وهي طريق الأودية، ومنه قولهم: الحديث ذو شجون. قوله إن الله خلق الخلق، تكلم الشراح عن قوله إن الله لما خلق الخلق، بعضهم المراد بالخلق جميع المخلوقات، وقال بعضهم المراد المكلفين، الله خلق المكلفين. وهذا القول للرحم قيل إنه بعد خلق السماوات والأرض وإبرازها إلى الوجود، وقيل إنه بعد خلقها يعني كتابة في اللوح المحفوظ، وقيل هذا بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم، والله أعلم. حديث عباس الطبراني إن الرحم أخذت بحجة الرحمن، وتأويل بعضهم حجة الرحمن بأنها قائمة العصر، هذا تأويل، ويدل على هذا الحديث الآخر سنن أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، ثم ورد الالتقاء الالتقاء الكلمة في المصدر. ذكر القرطبي أن الرحم التي توصل يقول عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين فتجب مواصلتها بالتوالد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق، والرحم الخاصة فهي صلة القريب وتفقد حاله والغفلة عن زلاته. استنبط الحافظ من الحديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم، قال في الحديث الثلاثة تعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوب مرغب فيه، وأن قطعها من الكبائر لورود الوعيد الشديد. قال استدل به على أن الأسماء توقيفية، يعني أسماء الأشياء، مقصود أسماء الأشياء، بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قيل أن الأسماء جميع الأشياء سواء كانت من الذوات أو من الصفات كلها توقفية، كلما علم الله آدم علم الله آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء ذوات الصفات، أسماء المكلفين وغير المكلفين. نعم.
باب تبل الرحم ببلالها. حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسة بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
نعم. وهذا الباب في صلة الرحم تفسير قوله أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها، وهذا في صلة الرحم. وسبق صلة الرحم التراجع السابقة، وصلة الرحم فضل صلة الرحم عموما، وفضل صلة الرحم وأنها سبع في بسط الرزق وتأخير الأجل، وهذا أيضا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه وهو القدوة فيه عليه الصلاة والسلام. كان لأمر الله قال باب تبل الرحم ببلالها، أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبلها ببلالها، تبل ببلالها يعني توصل بصلتها. كفي حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير السر يقول إن آل أبي، ثم قال بياضة في الأصل لم يسمى، كناية عن بعض الرواة، من بعض الرواة كنا ولم يذكر من هم. قال النووي خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة، ما ذكره إن آل أبي هم معروفون لكن ما ذكرهم، لأن هذا فيه ذم لهم وعيب، إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء، فالراوي حذفها سترا عليهم لا يترتب على ذلك مفسدة. فكونهم لا يعرفون أولى، لأنهم إذا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي بأولياء ذمهم، صار فيه عيب لهم وفضيحة لهم، فالراوي كنا حلف كما قال النووي فلم يذكر منهم إن آل أبي. ولذا قال عمرو بن عباس الشيخ البخاري قال في كتاب محمد بن جعفر بياض، عمرو بن عباس الشيخ البخاري يروي عن محمد بن جعفر يقول رويت عن هذا الحديث ولما وصلت إن آل أبي صار في بياض في الحديث، ثم قال أنا ليس لي بأولياء، حلف الاسم سترا عليهم حتى لا يعرفوا ولا يعلم منهم، لأن هذا فيه ذم لهم وعيب لهم وفضيحة لهم، فالراوي حلف الاسم قال إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ليسوا لي إن آل أبي، الحديث إن آل أبي،
إن آل أبي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض،
نعم،
ليسوا بأوليائي،
نعم،
إنما ولي الله وصالح المؤمنين،
إنما ولي الله،
إنما
ولي الله، لام الجلالة مرققة لأن ما قبلها مكسور، القاعدة أن لفظ الجلالة يفخم إذا سبقها ضم وفتح، وإذا سبقها كسر يرقق، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، قبلها مكسور، لكن في الآية أو في الحديث الآية ولكن إن ولي الله في الآية الكريمة إن ولي الله إن ولي الله الذي يتولاه وهو يتولى الصالحين مفخمة في الجلالة في الآية. لماذا؟ لأن سبقها فتح إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين في آخر سورة الأعراف إن ولي الله فخمت رفض الجلالة لأن سبقها فتح، لكن في الحديث سبقها كسرة إنما ولي الله إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فرق بين الآية والحديث. فالآية لفظ الجلالة مفخمة لأن سبق فتح إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وفي الحديث مرققة لفظ الجلالة لأن سبقها كسرة إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، نفع عنهم الولاية في الدين ولو كانوا أقرباء في النسب. إن آل أبي فلان نفع عنهم الولاية في الدين وإن كانوا ولو كانوا أقرباء في النسب، ولكن مع نفي الولاية في الدين لم يمتنع عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم، ولهذا قال ليسوا بأوليائي ثم قال ولكن له رحم صعب لها ببلالها، مع كونه نفع ولايته في الدين وصل الرحم، نفع عنهم الولاية في الدين ولو كان أقرب في النسب، ولكن نفي ولاية الدين عنهم لا يمنعني من أن أصلهم لقرابة النسب التي بيني وبينهم. ولهذا قال إن آل أبي ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ثم زاد عنبسه قال ولكن له رحم سأبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. والحديث كقول الله تعالى في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فيه أن صلة الرحم والإحسان إلى القرابة أو غيرهم بالمال والقول الحسن والمعاملة الحسنة لا يزم منهم ولاة في الدين من المعاشرة والمحبة الدينية، فصلة الرحم شيء والموالاة في الدين شيء آخر، فما في تلازم بينهم. في أن صلة الرحم والإحسان إلى القرابة وغيرهم بالمال والقول الحسن والمعامل الحسن لازم منهم موالاة في الدين، ولهذا قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. سبق الحديث أن أسفى قدمت إليها أمها وهي راغبة في الصلة، فقال لها وهي على دين قومها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. كذلك عمر رضي الله عنه وصل أخا له مشركا في مكة وأرسل لحلة حلة حرير، بعض الصحابة وقف على بعض أقارب المشركين. فالمعاملة شيء وحسن المعاملة وصلة الرحم والإحسان إلى القرابة شيء والمواسدين شيء آخر، ولهذا قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهلك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما في موالاة في الدين. ثم قال بعدين وصاحب ما في الدنيا معروفا، هو صحبة المعروف مع المقاطعة عدم الطاعة في الشرك. ففيه من فوائد أن القرابة من الكفار أو الفساق توصل رحمهم من غير موالاة لهم، فالقرابة من الكفار أو الفساق توصل رحمهم من غير موالاة. بعض الناس يقول أن قريب فاسق عاصي هل أصله؟ نعم تصله بأي شيء، بالكلام الطيب الصلة والسلام عليه والنفقة عليه إذا كان محتاج مع نصيحته، استوى في نصيحته. إذا كان عنده معاصي أو عنده قنوات فضائية لا تجلس في وقت فتح هذه القنوات على الشر، لا تجلس في هذا الوقت، تصل في وقت آخر. فبعض الناس يظن أنه إذا كان له قريب فاسق أنه يقاطعه وأنه لا يسله ولا يكلمه ولا يحسن له، هذا غلط. يحسن له والكافر أعظم من الفاسق، الكافر أعظم والكفر أعظم، ومع ذلك الكافر يحسن له إذا لم يكن حربي، كافر إذا كان حربي ليس بينه وبين حرب يحسن إليه ويوصل ويطعم ويسقى وينفق عليه، اشترى له ثياب كما فعل الصحابة. وكما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالقرابة من الكفار والفساق يوصل رحمهم من غير موالاة الله، الموالاة يعني المعاشرة والمحبة الدينية لا، هذا ممنوع، لا في موالاة بين المؤمن والكافر. والعاصي كذلك يجب بغضه بقدر ما فيه من المعاصي، والكافر يبغض بغضا كاملا، والعاصي
يبغض الحد، يحب قدم فيه من الطاعات ويبغض قدم فيه من المعاصي.
نعم.
باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم. هذه الترجمة على لفظ الحديث ليس الواصل بالمكافئ. المكافي هو الذي يصل رحمه إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه، هذا المكافي. المكافي يصل رحمه إذا وصلوه، وإذا قطعوه قطعه، إذا أجاب دعوته أجاب دعوته، وإذا لم يجب دعوته لم يجب دعوته. إذا دعاه قال أنا دعوتك في اليوم الفلاني ولم أجبك فلم أجب دعوك، هذا المكافي. ليس واصلا، ليس الواصل المكافي. ولهذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل المكافي، ففي أن المكافي الذي يصل رحمه إذا وصلوه ويقطعه إذا قطعوه ليس هو الواصل الكامل، ليس هو الواصل المكامل. فإن المكافأة نوع صلة، ولكن الواصل على الحقيقة أتبه منه في الصلة من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل على الحقيقة. في عندنا مكافي هو واصل، المكافي في نوع صلة، هذا نوع صلة، لكن الواصل الكامل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوه. أما الواصل الذي يصلهم إذا وصلوا ويقطعهم إذا قطعوه فهذا في نوع صلة إلا أنه ضعيف فلا يسمى واصلا. هو واصل نوع صلة، لكن هناك واصل أكمل منه. الواصل الأكمل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوه، والواصل الأضعف هو الذي يصلهم إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه، هذا هو الكامل. ففيه أن الواصل لرحمه الكامل الصلة هو الذي يصلهم إذا قطعوه، لأن المكافئ وإن كان فيه نوع صلة إلا أنه يرد الجميع بمثله، يرد الجميع بمثله. وهذا ليس خاصا بالقريب والرحم، بل يشمل ويشمل غيره من أسدى إليه معروفا، يعني حتى في غير القريب، حتى في غير القريب إذا وصلك صديق تصله، وإذا قطعك تقطعه، إذا وصلك الجار تصله، وإذا قطعك تقطعه، هذا عام ليس خاصا بالرحم. لكن الصلة الكاملة هو الذي يصل رحمه إذا وصلوه، يصل رحمه إذا قطعوه. ونفي الصلة على المكافئ وإن كان واصلا نفي لمن اتصل بالصفة لإثباتها لمن هو أكبر منه وصفا، فنفى الصفة عمن هو متصل بها لإثباتها لمن هو أكبر منه. فالمكافئ واصل لأن يصلهم إذا وصلوه وقطعوه، نوع صلة، لكن هناك واصل أكبر منه وهو الذي يصل رحمه إذا قطعه. فنفى الصلة، فنفى الصفة عمن هو متصل بها ليثبتها لمن هو أكمل منه في هذا الوصف، نفى الصفة عمن هو متصل بها ليثبتها عمن لمن هو أكمل منه وصفا. وهذا له نظائر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الرجال ويطرحهم هذا شديد قوي، لكن أكبر منه الذي في هذا الوصف الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفى الصفة عمن هو متصل بها وهو السرعة ليثبتها لمن هو أكبر منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، الشديد القوي، ليس القوي الذي يصرع الرجال، هذا هو قوي، لكن نفاها عمن هو متصل بها ليثبتها لمن هو أكبر منه في هذا الوصف. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة الذي يصرع الرجال ويطرحهم شديد وقوي، لكن أقوى منه من يملك نفسه عند الغضب. فنفاها عمن هو متصل بالوصف ليثبتها لمن هو أكبر منه، مثل الحديث ليس الواصل بالمكافي، المكافي واصل، لكن نفاها عن ليثبتها لمن هو أكبر منه وهو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومثل الحديث الآخر ليس الغنى عن كثرة الغرض ولا العرض، ولكن الغنى على النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض المال، اللي عنده أموال هذا غني، أموال عقارات تجارات رصيد، رصيد في البنوك هذا غني، لكن أشد منه غنى عن الذي نفسه غنية. فنفاها عمن هو متصل بالوصف ليثبتها لمن هو أكبر من وصفه. ليس الغنى عن كثرة الغرض، ولكن الغنى عن النفس. فالذي عنده عرض يعني أموال غني، لكن أغنى منه وأكثر في هذا الوصف غنى النفس، يجعل الله غناه في قلبه بأن يجعل الله عنده القناعة والرضا باليسير، هذا أغلى من عنده ملايين. اللي عنده ملايين قد تجد يتلهف دائر يلهف يجري وراء الدنيا ولا يستقر له قرار، فهو فقير القلب. لكن من رزقه الله القناعة وأغنى نفسه تجد مستقر مطمئن ومرتاح البال، هو أكمل في هذا الوصف من عنده أموال. ومثل الحديث الآخر، ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغريه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هذا نفى الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أكبر منه في هذا الوصف. فالمسكين الذي يطوف على الناس يمد يده يعطي هذا لقمة ولا يعطيه تمرة ولا يعطيه ريال ولا يعطيه عشرة ولا يعطيه خمسة، هذا مسكين لكنه يتعرض للناس فيحصل على ما يسد به جوعته. لكن أشد منه في هذا الوصف الذي لا يجد غنى يغريه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدعى، يستحي ما يقوم يسأل الناس وليس عليه آثار فقر عليه آثار غنى، ولا يقوم فيسأل الناس وليس عنده شيء يكفيه، ليس عنده شيء، ليس عنده غنى يغريه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا أشد منه. المسكين الذي ما عنده شيء لكن يمد يده للناس ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، هذا مسكين مسكين لكن يتعرض للناس فيعطى. لكن أشد منه مسكنة الفقير الذي ليس عنده شيء ولكنه لا يقوم فيسأل الناس يستحي ولا يفطر له فيتصدق ولا عليه لأنه ليس عليه آثار الفقر، هذا هو الذي البحث عنه تتبعه وطلبه. فنفى الوصف عمن هو متصف بها عمن هو متصف به هو المسكين الذي يتعرض الناس ليثبته لمن هو أكبر منه، وهو المسكين الذي لا يستحي فيسأل الناس وليس عنده شيء ولا يفطر له فيتصدق عليه. ومثل ليس الرقوب الذي لم يولد له ولكن الرقوب الذي لم يخلفه، ليس الرقوب الذي لم يولد له ولكن الرقوب الذي لم يقدم لنفسه شيئا. الرقوب هي العقيم الذي لا يولد له، العقيم الذي لا يولد له هذا رقوب عقيم، لكن أشد منه الذي لم يقدم شيئا من ولده، لم يمسه أحد من أولاده، هذا هو الرقوب، يعني ما قدم شيئا من ولده، من أولاده ماتوا يشعون له، ما جاء في الحديث أن من قدم ولدين لم تمسه النار وقدمه. فهذا فالرقوب الذي لم يولد له ولم يقدم ولم يولد، هذا رقوب، هذا رقوب عقيم. ولكن أشد منه في هذا الوصف الذي له أولاد ولكنه لم يمث منهم أحد، لم يقدم أحد، ليس الرقوب الذي لا يولد له ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. نعم لم يروي هذا صلة رحم عبادة، العبادة لابد لها منها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المعنى، لكن إذا أدى الواجب أثابه الله، إذا اعتقد أنه يؤدي الواجب الذي عليه لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المعنى، لكن قد يغفل الإنسان، قد يغفل، قد يكون له غفلة، يكون يستحضر النية الأكمل في الأجر. وإذا عجزت النية وهي موجودة من الأصل ومعروف أن المسلم يصل رحمه طاعة الله ورسوله، لا ينطبق عليه الحديث الذي لا يصله إلا إذا وصله ويقطعه إذا قطعه. نعم.
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان أتحنث، وقال معمر وصالح وابن المسافر أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر، وتابعه هشام عن أبيه.
نعم، هذه الترجمة في في المشرك إذا وصل رحمه ثم أسلم فإنه يحرز بإسلام سنة الرحم في الجاهلية ويكتب له أجرها كما دل عليه الحديث. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة, قال باب من وصل رحمه في شرك ثم أسلم, ورسل نقول كتب الله له أجر صلته في الجاهلية. من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم كتب الله له أجر صلته في الجاهلية. ذكر حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية, تحنث يعني تعبد, فسر التحنث بالتبرر. سبق في حديث عائشة في بدء الوحي كان يتحنث في غار العراق, قال الزهري التحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. قال أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أتعبد من صلة وعتاقة وصدقة, يصل رحمه ويعتق عبيد ويتصدق, هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير, أسلمت على ما سلف من خير. وفي اللفظ الآخر أسلمت على ما أسلفت من خير, فيها أن ما عمله في الشرك من صلة وعتاقة وصدقة يحرزها بإسلامه ويكون له فيها أجر, فيها أن ما عمله المشرك في شركه من صلة وعتاقة وصدقة يحرزها بإسلامه ويكون له في أجر, وهذا فضل الله تعالى وإحسانه. ولا يجزم عليه بالحكم يقول لوجود الاختلاف في ذلك, لكن الاختلاف يرد إلى النصوص, النص صريح في أنه يحرزها بإسلامه, قال أسلمت على ما أسلفت من خير وصدقة من صلة وعتاقة, وليس حصل بالصلة بل حتى العتاقة والصدقة وغيرها. ورد أن حكيم الحزام أعتق 100 عبد في الجاهلية وأعتق 100 عبد في الإسلام فأحرز بإسلامه هذه العتاقة. نعم.
باب من ترك سبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة, قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة, قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي, قال عبد الله فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها.
نعم. هذه الترجمة باب من ترك سبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص, باب من ترك سبية غيره يعني صبي سواء ذكر أو أنثى حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها, وهذا من حسن الخلق, من حسن الخلق إذا تلعب به أو مازحها حسن الخلق, لأن في هذا إناثا للصبية وإناث الصبية إناث لأهلية. ذكر حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد أن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر, قال رسول الله سنة سنة يعني حسن حسن, هذا من مازحته مازح الصبي يقول هذا حسن حسن. لفظ الآخر أنه أعطاها, أنه لما جاء كساء قال من ترون أن يعطى هذا, فقال أين أم خالد, وكانت صبية صغيرة فأعطاها القميص وجعل يعني يقول حسن حسن سنة سنة يعني هذا الثوب حسن حسن سنة معناه حسن في الحبشية. وفي دليل على جواز التكلم باللغة غير العربية في بعض الأحيان كلمات قليلة فلا بأس, مثل ما تكلم يقول سنة سنة, مثل ما رطن أبو هريرة لما قيل له حديث لا عدو ولا طيرة قيل له أنك رويت حديث الرب من المجنون فرطن أبو هريرة بالحبشية لأن أغضبه ثم أخبرهم بعد ذلك. فالتكلم بالكلمات إلى جميع بعض الأحيان لا حرج, لكن لا ينبغي أن يكون يكثر منها ويكون هو الغالب عليه, كلمة قليلة كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة. وفيه جواز تكنية الصغير, هي أم خالد صبية كنها سمى أم خالد وهي صبية تلعب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الطفل الفطيم قال يا أبا عمير ما فعل النغير, هو طفل فطيم له نغر طائر. ففيه دليل على جواز تكنية الصغير وفيه جواز التكلم باللغة غير العربية في بعض الأحيان. وفيه الشاهد الترجمة أن ترك صبية غير حتى تلعب به، فإن قالت أم خالد بعدها كبيرة تراوة الحديث: فذهبت ألعب في خاتم النبوة. خاتم النبوة قطعة سحر مثل زر الحجلة، مثل درجة الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، تطلع بين كتفيه مثل زر الحمامة ومثل بيضة الحمامة مثل زر الحجلة. قالت ذهبت تلعب بها، فزجرني أبي، يعني زجرني أبي، لا زجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، فيه ملاعبة الصغار ومبازحتهم، فيه من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناس للصغار، لأن إناسهم إناس لأهليهم ووالديهم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومبازحة الصغار على خلاف ما عليه أهل الكبر والقسوة من الأنفة من الصغار. وقوله هنا قال: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، هذا دعاء لها بطول العمر، دعاء لها بطول العمر، يعني أبلي هذا الثوب اللي أعطاها الثوب هذا القميص الأصفر، قال أبلي وأخلقي، يعني سوى يطول عمرك وتبلين هذا الثوب وتخلقينه وتلبسين ثوب آخر وتبلينه وتلبسين ثوب آخر. سبق أن وأبلي وأخلقي فيها تقدم ضبطه، وأن فيها روايتان، الرواية الأولى أبلي وأخلقي، أبلي الثوب وأخلقي يعني يخلق الثوب وتبدلينه بغيره، والثاني أبلي وأخلفي بالفاء، وهذه أرجح، أبلي وأخلفي يعني أبلي هذا الثوب يبلى وأخلفي غيره ثوبا غيره، هذه أرجح. لماذا أرجح؟ لأن فيه زيادة معنى، كل كلمة لها معنى. أما أبلي وأخلقي معنى كلمة واحد، أبلي وأخلقي نفس الثوب، لكن أبلي هذا الثوب وأخلفي ثوبا آخر. والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، أخلقي يصير تأكيد لأبلي، لكن أخلفي هذا تأسيس معنى جديد، فالتأسيس أن يؤتى بمعنى جديد أولى من أن تكون كلمة مؤكدة لكلمة أخرى. أبلي وأخلقي تأكيد، أخلقي تأكيد لأبلي، أبلي هذا الثوب ويخلق، لكن أبلي وأخلفي أبلي هذا الثوب وأخلفي معنى جديد، هذه كلمة ثانية، وأخلفي يعني أخلفي ثوبا غيره، تكون أبلي وأخلفي أرجح. ذكر الحافظ أن بعض الشراح تبن السين يقول ليس في الحديث التقبيل، مع أن الترجم قال قبلها وازحها، وليس في الحديث للتقبيل ذكر. وأجاب بأنه قال أنه يحتمل أنه لما لم ينهى عن مس جسده، لما لم ينهى عن مس جسده صار كالتقبيل. وكذلك ابن بطال ورستين تعقبه الحافظ قال: والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص، وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس، والتقبيل من جملة ذلك. نعم بركة. قوله هنا فاستقى بي وأخلقي، يقول فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها، هذا في علم من علام النبوة أيضا، استفاد في علم من علام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها سيطول عمرها فبقيت وطال عمرها، فإذا قال عبد الله المبارك فبقيت يعني أم خالد حتى ذكر من بقائها أن الزمن طويل عاشت يعني، ففي علم من علام النبوة حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بقائها في طول عمرها فبقيت وطال عمرها. نعم تترك البعير الناقة، كان ماسك الناقة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال الناقة خلاص أنت حتى الجواب اترك الناقة تمشي. ها لا البعيد سنقول بقيت يعني أم خالد حتى ذكر من بقائها أم خالد، من يقول بقيت تمشي؟ لا القول مرجوح، أنا هو شيء إشكال الأقوال، فبقيها أم خالد هذا هو المقدم وهذا هو ظاهر السياق. نعم إذا كان رواية فبقي، نعم هذا هو الرجح، وهو هذا هو ضعيف لأنه قال أبلي وأخلقي، أخبر بأنه يخلق يبلع الثوب وهو يبقى، قال أبلي الصوب حتى بقيت يعني أم خالد. نعم هذا المتهم. نعم قاطع نوع من القتل. نعم فيه نوع من القتل، يمكن نوع من السلع. نعم سنة.